بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير بريرتها فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة. قال: رواه أحمد والدارقطني. وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها. قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. قال: رواه الترمذي وأبو داود. وفي لفظ: طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان. قال: رواه الدارقطني. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني. وإسناد الحديثين ضعيف. والصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قوله: عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. هذا الباب كان المصنف رحمه الله قد عقده لبيان الاعتداد بالأقراء، وما المراد بالأقراء، لأن كلمة القرء لفظة استخدمها العرب بمعنى الحيض، كما استخدموها بمعنى الطهر، ولذلك هي من الألفاظ المشتركة. والاشتراك اللفظي عند علماء العرب أن توضع الكلمة لأكثر من معنى، لكن لا ارتباط ولا علاقة بين هذه المعاني. أما إذا كانت هناك علاقة فهذا الذي يسمونه بالحقيقة والمجاز. وما دام ليس ثمة علاقة فهذا الذي يسمى بالمشترك. والمشترك اللفظي إنما يراد به أحد معنيه، ولا يمكن أن يستخدم في أكثر من معنى، يعني في معانيه في الموضع الواحد. ولذلك لما جاء قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف العلماء في المراد بالقرء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بالقرء هو الحيض. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرء بالحيض، وورد عنه روايات عديدة، أشار فيها إلى أن المرأة إذا طلقت تنتظر أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، فكان هذا تفسيرا شرعيا ينبغي أن يصار إليه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء إنما هو الطهر، وقالوا إن المرأة إذا طلقت تعتد بالأطهار ولا تعتد بالحيض، والخلاف قائم بين أهل العلم، لأن الأحاديث التي ورد فيها تفسير القرء بالحيض إما أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أنها صحت عن غيره يعني من الصحابة والتابعين، ولذلك استمر الخلاف ولم ينتهي. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي أن من الأدلة التي استدل بها من قال إن القرع هو الحيض ما جاء في قصة بريرة، حيث إن عائشة رضي الله عنها لما اعتقتها أمرتها أن تحتض أن تعتد بالحيض يوم أن اختارت نفسها ورفضت أن تبقى مع زوجها الأول مغيث لأنه قن وهي قد كسبت حريتها. فهذا الحديث دليل على أن المراد بالقرء هو الحيض، وكذلك ما جاء في حديث المستحاضة حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فهذا مشعر بأن المراد بالقرء إنما هو الحيض. وذهب من قال بأن القرع هو الطهر إلى الاستدلال بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا وقد ذكر العدد، والعدد إذا ذكر يكون المعدود مؤنثا، فقوله ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، لكن رد القائلون بأن القرع هو الحيض ردوا هذا الاستدلال وقالوا إنما روي التذكير والتأنيث للفظ الفعل للفظ الكلمة للفظ القرء وليس المراد معناه. وسيذكر لنا الإمام الشوكاني رحمه الله وجوها كثيرة من وجوه الخلاف، وقد أشار إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور بإعلام الموقعين في كتابه المشهور بالهدي النبوي زاد المعاد من هدي خير العباد أنه تناول هذه المسألة بالتفصيل، وأنه رجح أن المراد بالقرء هو الحيض، بل إنه نص على أن هذا هو الاستخدام الشرعي، يعني استعرض الآيات واستعرض الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد استخدم لفظة القرء في الحيض، قال فهو استخدام شرعي ينبغي أن يصار إليه ولا يلتفت إلى الاستخدام اللغوي، لأن الشرع يخصص الألفاظ اللغوية والمعاني اللغوية. ولذلك رجح أن القرء هو الحيض. وأما الذين خوطبوا بالاعتداد بالقرء يعني بالاعتداد بالحيضات. وإن كان الإمام ابن القيم فيما ذهب إليه قد خالف رأي إمامه وهو الإمام أحمد بن حنبل، فإن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وعدد من الصحابة والتابعين كلهم ذهبوا إلى أن القرء هو الطهر، ومع ذلك واجههم وقابلهم أئمة آخرون من الأئمة الأربعة الإمام الشافعي وغيره من السلف، ذهبوا إلى أن المراد بالقرء إنما هو الحيض، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: إن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، يعني بعد أن اعتقت بريرة يوم أن اعتقتها عائشة رضي الله عنها، كانت تحت مغيث، وكان مغيث رجلا قنا يعني مملوك، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت المملوك أو أنها تفارقه، لأنه لا يجوز ولا ينبغي بقاء الحرة تحت العبد، خصوصا إذا اكتسبت الجارية حريتها. تخير فاختارت نفسها، وقد صعب ذلك على زوجها مغيث، فجاء يستشفع عند كثير، وممن جاء يستشفع عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي لفراق بريرة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بريرة أن ترفق بالزوج وأن ترضى به وتقبل، فقالت له: يا رسول الله، أآمر أم شافع؟ قال: بل شافع. قالت: إذا لا أريده. وكان مغيث يمشي في سكك المدينة ويبكي ويظهر جزعه للناس لعل من يبلغ أمره إلى بريرة كي تقبله، وكان الناس يقولون: انظروا إلى مغيث، ومن تابه من الحزن والألم في حق بريرة أو من فراق بريرة. وكانت هذه سنة من السنن، وإذا أضفنا إليها ما جاء في حديث عائشة من أنها أمرتها أن تعتد بثلاث حيض، فسر القرء بأنه الحيض. هذا وجه الاستدلال من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: اختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة، يعني ثلاثة فروق. قال الحديث: رواه أحمد والدارقطني. قال: وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. قال: وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، يعني إذا كانت تحت عبد تبين بالتطليقتين، وعدتها حيضتان، وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث جعل العدة بالحيض ولم يجعله بالطهر. قال الحديث: رواه أبو داود. وفي لفظ: طلاق العبد ثنتان، يعني العبد إذا تزوج جارية له أن يطلقها مرتين ثم تحرم عليه، لكن اختلفوا فيما إذا تزوج حرة هل لها الثلاثة تطليقات أم لها التطليقتان فقط. الظاهر من قولهم أنها لها ثلاثة تطليقات وليست تطليقة أو تطليقتين، لها ثلاثة تطليقات ما دامت حرة. أما التي ينصف عليها الطلاق فهي الجارية. نعم. يقول إذا تزوج الحر جارية، أو إذا تزوج العبد حرة، فهل أولادها يكونون أحرار أم يكونون عبيد؟ الجواب إن الأولاد يتبعون الأمة في خير الأمور في الإسلام وفي الحرية، يكونون أحرار لأنهم يتبعونها في خير أحوالها، وإنما يكونون عبيدا لو كانت الأم جارية وكان الزوج حرا. إذا تزوج جارية فالأولاد يكونون عبيد. لا أعرف هذا التفصيل، ما أعرف يعني أن أهل العلم يفرقون بين كون الزوج الشريف، لأن أصلا الحر ممنوع من أن يتزوج بالجارية إلا إذا كان محتاجا ومضطرا، والأصل أن الزوج الحر يتزوج الحرة ولا يتزوج الجارية. وأما السيد إذا غشي جاريته وحملت منه فإنها تكون أم ولد، وإنها تعتق بموت السيد. هذا الذي أعرف، والله أعلم. قال: وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، يعني على النصف من الحرة. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني، لكن يقول إسناد الحديث فيه ضعف والحديث معلول، والصواب أنه موقوف على ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا بين أهل العلم أن العلة هي في الرفع، والأصل أنه موقوف، لكن الإمام الشوكاني تعقب هذا القول، قال: إن الحديث جاء بطرق وبروايات، بعضها مرفوع وبعضها موقوف، والذين رفعوا الحديث عندهم زيادة، وما داموا ثقات فزيادة الثقة مقبولة. ثم قال الإمام الشوكاني معلقا حديث عائشة الأول، قال الحافظ في بلوغ المرام، يعني الحافظ ابن حجر أورده في كتابه المشهور ببلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: رواته ثقات لكنه يعني الحديث معلول، أي فيه علة. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الأوسط، قال: في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح. قال: ويشهد له ما أخرجه أحمد من حديث بريرة بنحوه، يعني بمثل ما جاء في حديث بريرة حيث أمرت بأن تعتد عدة الحرة، والحديث الذي أشار إليه المصنف في المستحاضة تقدم في أبواب الحيض، وتقدم في معناه أحاديث، يعني جاءت أحاديث كثيرة تتناول موضوع المستحاضة وأنها تقعد أيام أقرائها ثم إنها تغتسل وتصلي، وهذا محل الشاهد حيث اعتبر عدتها بالحيض لا بالطهر. قال: وحديث عائشة الثاني أخرجه البيهقي قال أبو داود هو حديث مجهول. وقال الترمذي حديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. قال ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. انتهى الكلام الذي أخذه من كتاب الترمذي. قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي أي في سننه. وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. قال وصحح الدارقطني الموقوف يعني رجحه على المرفوع. وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء أو عدة المطلقة ثلاثة أقراء وعلى أن الأقراء هي الحيض أو الحيض. أما الأول يعني حديث عائشة الأول فهو صريح قوله تعالى فهو صريح قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية هل هي الأطهار أو الحيض. قال فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم تعتد بثلاثة حيض وقوله تجلس أيام أقرائها وقوله وعدتها حيضتان كل ذلك يحدد لنا أن المراد بالقرء هو الحيض. قال قوله وعدتها حيضتان أن الأقراء هي الحيض. قال وقراءة الجمهور قروء بالهمزة. وعن نافع بتشديد الواو قروء بغير همز. قال الأخفش أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض يعني إذا بلغت. قال وعن أبي عبيد أن القرء يكون بمعنى الطهر ويكون بمعنى الضم وكذلك الجمع. قال وجزم به ابن بطال يعني جزم بكونه قال وبه جزم ابن بطال أن القرع بمعنى الجمع. قال وفي القاموس القرء ويضم يقال القرء هو الحيض والطهر ولذلك كان لفظا مشتركا. انتهى ما في كلام القاموس. قال وزعم كثير يعني من الناس أن القرء مشترك بين الحيض والطهر يعني لفظ مشترك. وقد عرفنا ما معنى الاشتراك اللفظي. قال وقد أنكر صاحب الكشاف. ومن صاحب الكشاف؟ الإمام الزمخشري أنكر إطلاقه على الطهر. قال ما العرب ما استخدمت القرأة بمعنى الطهر وإنما استخدمته بمعنى الحيض في قوله يدل على أن لا هو الآية قالت فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية جاءت في منع الرجل أن يعاشر أهله وليس لها علاقة في العدة. ما لها علاقة بالعدة لأن القرع يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. قال وقال ابن القيم إن لفظ القرع لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجي عنه في موضع واحد استعماله للطهر فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أو لا، يعني من حمله على الاحتمال اللغوي، بل يتعين يعني حمله على القرء على الحيض. قال بل يتعين، فإنه قد قال للمستحاضة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها قائلا لها ادعي الصلاة أيام أقرائك، وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله يعني المبلغ عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خطبنا بها. هذا كله مما يحتج به الإمام ابن القيم، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره. وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه. قال ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قالوا وأول ما يخلق في الرحم إنما هو الحيض، دم الحيض. قال وهذا هو الحيض. والحمل أيضا عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي. وبهذا قال السلف والخلف، هذا كله كلام ابن القيم. قال ولم يقل احد انه الطهر، هذا كله مما ادعاه ابن القيم رحمه الله. وايضا فقد قال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال فجعل كل شهر بإزاء حوضا، وعلق الحكم وعلم الحوض ثلاثة أشهر، وعلق الحكم بعدم الحوض لا بعدم الطهر والحيض. قال وقد أطال الإمام الكلام، أطال الكلام ابن القيم وأطاب، وهذا معنى أن الإمام الشوكاني رحمه الله ركن إلى ما قاله الإمام ابن القيم. يقول فليراجع. قال وحكى في البحر الذخار، وهو في كتاب من كتاب الإمامية. قال وحكى في البحر عن العترة، يعني أئمة آل البيت، أن القرع بفتح القاف وضمها حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، فهو لم يجعله من باب المشترك وإنما عده من باب الحقيقة والمجاز. قال وعن بعض أصحاب الشافعي عكس ذلك، يعني أن القرء حقيقة في الطهر مجاز في الإيه؟ في الحيض. قال وعن الأكثر، وإنما ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القرء من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز. ولو سألنا إيش الفرق بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز، علماء البلاغة يقولون الفرق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة هي المعنى الذي وضع له الكلام، وضعت له اللفظة. فمثلا الإنسان وضع للحيوان الناطق يسمى إنسان، وقد يطلق الناس الإنسان على بعض المخلوقات من الحيوانات ويلاحظون معنى موجود في الإنسان يوافقها، فيقولون هذا الاستخدام حقيقة والاستخدام الثاني مجاز. فالمجاز هو أن ينقل المعنى أو أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر. يقال مثلا هذا أسد الرابط، يريدون به الحيوان الكاسر، ثم يقولون جاءنا أسد يركب خيلا، فهم يريدون بقولهم جاءنا أسد المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. قالوا لأن العرب استخدمت الحقيقة واستخدمت المجاز، والذين وصفوا الإنسان بأنه أسد قالوا راعينا في ذلك ولاحظنا فيه خصلة وهي الشجاعة، فلما كانت العلاقة بين الأسد الحقيقي وبين الإنسان وهي الشجاعة جاز استخدام الحقيقة والمجاز. وأما المشترك اللفظي فالأصل في الحقيقة والمجاز أن الحقيقة وضعت أولا ثم نقلت إلى معنى ثاني لعلاقة بين المعنيين. وأما المشترك اللفظي فالعرب وضعت المعنى، وضعت الكلمة لأكثر ووضعت لها أكثر من معنى، أي فهي موضوعة ابتداء. وهذا هو الفرق الذي يريدونه بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك. وقد مر بنا أن بعض أهل العلم اعتبر كلمة القرء أنها حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وقد خالف في ذلك الشافعية وقالوا لا، قالوا القرء هو الحيض حقيقة في الحيض أو حقيقة في الطهر مجاز في الحيض. هذا ما نقله قال وعن بعض أصحاب الشافعي عكس ذلك، وهو أنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض. قال وعن الأكثر أنه مشترك، وعن الأخفش الصغير أنه اسم لانقضاء الحيض، إذن هو اسم للحيض. ثم قال في البحر ولا خلاف أن المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما، يعني إما الحيض وإما الطهر، والآية لا تجمع بينهما لأنها لا تستخدم المشترك في معنييه. نعم.
الحيضة الأخيرة من عدة
إيه وهذا هو أثر الخلاف، هذا نتيجة الخلاف. من قال إن القرأ بمعنى الحيض، معنى ذلك أن المرأة تطهر بمجرد انقطاع الحيضة الثالثة، ومن قال إن القرأ هو الطهر، معنى ذلك أن المرأة لا تنتهي عدتها إلا عند نزول الحيضة الثالثة، عند انتهاء الطهر الثالث. هذا هو ثمرة الخلاف بين أهل العلم. قال ولا خلاف أن المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. قال فعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، والعترة والحسن البصري والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابه، أن المراد بالآية يعني بالقرء في الآية المراد به الحيض. قال وهو ابن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم والصادق والباقر والإمامية والزهري وربيعة يعني ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، ومالك يعني ابن أنس إمام دار الهجرة، وكذا الإمام الشافعي. ففي قالوا وهكذا فقهاء المدينة السبعة كلهم ذهبوا إلى أن القرء هو الطهر، وهو رواية أيضا تذكر عن علي رضي الله تعالى عنه. قال ورواية عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه الأطهار. ثم رجح يعني الإمام ابن القيم القول الأول يعني أنه هو أنه الحيض وليس الطهر. قال واستدل له أي هذا الترجيح، وقد أخذ بظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر المذكورين في الباب الشافعي، فقال لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين، حر إلا اثنتين، حرة كانت زوجته أو أمه. قال وقد أخذ بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر المذكورين في الباب الشافعي، فقال لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين، حرة كانت زوجته أو أمة. وقال الناصر وأبو حنيفة إلا اثنتان في الأمة لا في الحرة، أما الحرة فكالحر يعني يملك فيها ثلاثة طلقات. وقالوا كلهم عدة الحرة منه ثلاثة قروء وعدة الأمة قرآن. وذهب الهادوية وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحر، والعدة منه كالعدة من الحر مطلقا. قال وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك، فإنها شاملة للحر والعبد، مثل قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويجاب بأن ما في الباب مخصص لذلك العموم، حيث جاءت الأحاديث وبينت أن حكم الطلاق لا يتساوى فيه العبد والحر. قال ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وابن عباس مرفوعا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، يعني فإذا كان الرجل عبدا يطلق طلاق الرجال وهو ثلاثا. قال ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ثم يقول والإعلان بالوقف، لما أشار إلى أن الإمام المجد بن تيمية قال إن حديث أبي داود، يقول هذه ليست إلا قادحة، والإعلان بالوقف غير قادح لأن الرفع زيادة أي زيادة من ثقة، والثقة قوله مقبول. وأيضا فقد روى عن أحمد عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه نحو ذلك، أي إن الطلاق أو إن عدة الأمع حيضتان، وأن طلاق العبد تطليقتان. والغرض من ذكر هذا الباب هو بيان أن المراد بالقرء إنما هو إنما هو الحيض وليس الطهر. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز عمرتين في سفر واحد؟ مثلا جئت من طريق الجو وأحرمت في الطائرة ثم دخلت مكة، دخلت المدينة ثم دخلت مكة بنية العمرة، ثم سافرت إلى المدينة المنورة، والآن الرجوع إلى مكة هل يجوز العمرة؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تعتمر ما دام قد قدمت إلى المدينة وتحرم من ميقات المدينة، يعني من آبار علي، لكن لا ينبغي لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام. وتكرار العورة يعني أمر ظاهره الجواز والله أعلم، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى ذلك، يقول لأنه ما فعله السلف رحمهم الله. امرأة توفي زوجها ولها أطفال صغار وتضطر للخروج أثناء العدة، هل يجوز ذلك؟ الجواب المرأة الأصل أنها تتربص في بيت الزوجية فترة عدة الوفاة، لكن إن أرادت الخروج واحتاجت إليه كأن تكون موظفة أو أنها تذهب لتشتري طعامها بنفسها حيث لا يوجد لها من يوفر لها الطعام، أو أنها تخرج لعيادة أو لمراجعة الطبيب في المستشفى ونحو ذلك، فإنه يجوز لها الخروج لكنها تخرج نهارا ولا تخرج ليلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.